بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي يسر ووفق وأعن يا كريم. أيها الأحبة الأكارم، ها نحن قد وصلنا بفضل الله تعالى إلى المحطة الأخيرة في هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، شريك حياتي فهمني، وهذا هو لقاؤنا الخامس بإذن الله تعالى. تكلمنا في اللقاءات الماضية عن الأسباب التي تؤدي إلى كثرة المشكلات والخلافات الزوجية، ثم تحدثنا كيف أن هذه المشكلات لها آثار سلبية ونفسية على الزوجين، على كلا الزوجين، وعلى الأولاد، وعلى المجتمع بأسره. ثم تحدثنا عن الوسائل التي تستخدم مع كيفية التعامل مع هذه المشكلات، وتكلمنا عن بعض النصائح الخاصة جدا جدا لكلا الزوجين اللي هم خلاص يعني بيفكروا في مسألة الطلاق ما قبل الطلاق، وده كان لقائنا الماضي، وحللنا شخصية الناس اللي ممكن يقدروا على هذه الخطوة، وان البعض الاخر لا يستطيع ان يقدم على خطوة الطلاق، وان في اسباب كثيرة جدا لهذا الامر طرحناها في اللقاء الفائت بفضل الله تعالى. تعالوا النهاردة نقول وماذا بعد القرار، اي وماذا بعد الطلاق. عايزين نقول اللحظات التي يتم فيها فعليا إجراءات الطلاق، هذه اللحظات حزينة جدا لا يعرف مرارتها إلا من قاساها. اللي عاش التجربة دي، اللي عاش هذه التجربة التعيسة، هذه التجربة التي مرت به، هو اللي فعلا يعني حاسس بمرارة الأمر. حتى اللي كان بيسعى للطلاق سعيا حثيثا وتمنى أن يهرب من المشاكل، او ان هي كانت بتسعى للطلاق وتتمنى ان تسيب المشاكل دي، حتى بعد ما وصلوا لهذه اللحظة الانسان بداخله حزنا كبيرا، لحظة يشعر فيها الانسان بالفشل الحقيقي، ان انا مش نافع في حاجة. اذا كان انا مش عارف اعيش، مش عارف اتعايش مع زوجتي ومع اولادي، وهي تقول انا مش عارف اتعايش مع زوجي ومع اولادي، فاللي بينتبه الانسان في مثل هذه اللحظات ان يقول انا قد فشلت فشلا حقيقيا، إذا كنت أنا مش قادر إن أنا أتعامل مع الزوجة والأولاد، أو العكس من المرأة مش عارف أتعامل مع الزوج والأولاد، فبيبقى الأمر في نوع من الألم الشديد جدا جدا، واتهام النفس بالتقصير، واتهام النفس بالفشل. الإنسان ساعة الطلاق أخواننا لا ينفع حصوله على علم ولا ثقافة ولا مال ولا جاه ولا سلطان، لأن الإنسان الفقير اللي عايش حياة سعيدة أفضل من الغني الشقي اللي عايش حياة فاشئ من الشقاء ومن التعس. لا أعني بأنه شقي، إنما أعني الحياة التي يعيشها الإنسان اللي حصل على دكتوراه واللي واخد ماجستير، والإنسان المشهور عند الناس، والإنسان اللي له وسط اجتماعي معين واجتماعيا في الوجاهات ومثل هذا كلام، لما في هذه اللحظة الإنسان اللي أقل منه درجة كبيرة جدا في العلوم، ومع ذلك يحافظ على بيته ولا يسعى للطلاق ابتداء، إنما يأخذ بكثير من الحلول، بتبقى حياته بفضل الله تعالى حياة طيبة ومباركة. اللحظة دي لحظة انهيار عند الكثير جدا من الناس، عشان كده أنا قلت إن 75% من المطلقات تمنينا أن يرجعوا لحياتهم الزوجية تاني، وقالوا يا ريت فرصة جديدة، وكثير جدا جدا من الأزواج بيقولوا نفس الكلام. هي مش لحظة سعيدة، إنما هي لحظة فيها نوع من التعب النفسي، حتى ولو إن الإنسان هو اللي طالب الطلاق، ولو إن المرأة هي التي طلبت الطلاق، إلا أن هذه اللحظة لحظة حزينة جدا جدا لكلا الطرفين. تعالوا نقول بقى متى يحدث الطلاق. لحظة الطلاق هي نهاية الطريق، وهي المحطة الأخيرة التي سبقتها قبل بقى ده أيام ولحظات، ساعات، شهور، سنين طويلة قصرت، سنين طويلة أو سنين قصيرة، المهم لما نصل لهذه اللحظة، لا لحظة الطلاق، وتكون هي المحطة الأخيرة في هذه الحياة. ونادرا يا أحبتي ما يتم الطلاق فجأة وبدون مقدمات، هذا نادر. ما يعني فيش واحد قاعد جنب زوجته حبيبة قلبي انت وحشاني عاملة ايه وبعدين يقول لا انت طالق، الا اذا كان في بعض الاوقات قد تحدث بعض المشكلات ان المرأة لا تراعي نفسية الرجل في وضع معين او لا يراعي نفسيتها في وقت معين وبعدين الاتنين بيتناقشوا في حاجة وفجأة تلفظ بلفظ الطلاق، اه ده ممكن. ولكن عايزين نقول ان الطلاق له مقدمات. في حقيقة الامر ان الطلاق لابد ان يتم على مراحل، ولحظة الطلاق بيسبقها لحظات بل وأيام بل وشهور بل وسنوات من التفكير ان ينفك من هذا الرباط الوثيق وهذا الميثاق الغليظ الذي جمع الله عز وجل به الزوج والزوج، وبعدين بيتخذ القرار. يعني قبله لحظات، أيام، أسابيع، شهور، قد تكون سنوات، إلى أن يصل إلى القرار. الطلاق لا يحدث فجأة، لا يتم بدون توقع، إلا أن هو يبدأ كإحساس. عندك حالة شعورية، حالة وجدانية، وربما سنوات قبل هذه اللحظة الفعلية التي يتم فيها الطلاق، لربما أسابيع، لربما شهور، ثم يبدأ يساورك هذا الشعور الوجداني الذي بداخلك. الشعور ده بيجي إزاي؟ مسألة توقف المشاعر. وأنا والله رأيت هذا بعيني، حياة صعبة جدا جدا بينهما واستحالة العشرة، ومع ذلك هي تتألم وتتوجع وهو مش حاسس بيها. تجملت العواطف وتصلب الوجدان وتوقفت المشاعر. الطلاق كده بالضبط نقطة البداية للطلاق اللي لا يحصل. سيدا يحس ان مشاعره توقفت وان عواطفه تجمدت وان قلبه ما عادش ميال للطرف الاخر ولا عاوز يسمع عنه لا اخبار سارة ولا اخبار ابدا، مش عاوز حاجة خالص. ولا ربما الاثنين توقف عن الاحساس بالاخر، كل واحد بيتوقف عن الاحساس بالتاني. يعني اما الاثنين في وقت واحد، واما ان يتوقف احساس احدهما عن الاخر. طب ومتى يحدث الطلاق او المشاعر دي تتوقف يعني، او تتجمد العواطف، او احس بالحالة الشعورية الوجدانية لداخل الحالة السلبية دي؟ قد تحدث في اليوم الاول للزواج. ايه؟ اي نعم، والله في دورة الشيخ محمد يحيى في شبرا اتاني بعض اخواني قال لي يعمل في بعض القنوات الفضائية، قال لي انا متزوج ومع ذلك من اول يوم في الزواج توقف شعوري ناحية هذه الزوج. نعرفين بعض من سنوات وكنا مخطوبين وكنا معقودين، ولكن لما اتينا ليلة البناء ان الامر توقف عندي، مش حاسس باي مشاعر ناحية هذه المرأة. والمشاعر دي قد تحدث قبل ذلك، قبل القرار ده بشهور، قبل قرار الطلاق. يبقى البداية الحقيقية للطلاق توقف المشاعر وتجمد العواطف وعدم احساس الاثنين ببعض او احساس احد الطرفين بالطرف الاخر. بلا شك ان الحالة دي، حالة عدم الاحساس، بيسبقها مرحلة قبلها الا وهي المشاحنات والمنازعات والجدال والخصام والعناد والاعتراض، وان انت مش قابل الطرف اللي قدامك ولا اي حاجة من جهته. يعني ايه؟ عاملة اكل جميل جدا، الناس كلها تقول ما شاء الله ما شاء الله عليك، ايه الجمال ده، هو يقول لا ده ما تعرفش تطبخ اصلا. هو رافض دي باي حاجة من طرف، مش عايز تتعامل معها ابدا، انفصل عنها شعوريا، لا عاد في وجدان ولا احاسيس ولا مشاعر ولا كلام. ولذا الحالة دي اللي بيصل اليها البعض، لا توقف في المشاعر وتجمد العواطف وتصلب الوجدان وعدم الاحساس بالطرف الاخر او الاثنين ببعض، ده بيسبقها امور اخرى، صور مشاكل، خلافات، نزاعات، عدم توافق بينهم، عدم تفاهم بين الزوجين، صراع سلطوي دايما في البيت مين اللي هيمشي كلامه. ثم نصل بقى في النهاية الى صراع مرير يؤدي الى الوصول لهذه الحالة من المشاعر. ورغم ان الحالة دي موجودة، رغم ان الحالة دي موجودة عند الكثير جدا توقف في المشاعر، الا ان فكرة الطلاق بعيدة كل البعد عن الذهن عند الكثير، سبحان الله. يعني مع وجود المشاكل والنزاعات والصراعات والكلام اللي زي ده وتوقف المشاعر وتجمد الوجدان وعدم وجود الأحاسيس ولا المشاعر، إن مسألة التفكير في الطلاق بتبقى بعيدة عن الذهن وبعيدة عن الوجدان وبعيدة عن الخاطر. بل البعض بيجي له إحساس إن أنا لابد إن أنا أصارع من أجل الحياة، إن أنا أصارع من أجل إن أنا أستمر مع وجود المشاحنات، مع وجود المشاحنات وجود الهوة ووجود الاختلافات ووجود المشاكل، وفي نفس الوقت ما بيكونش عندهم إحساس الاستمرار الكامل. يعني كون إن هو يقول إن أنا أستمر في حياة دائمة ويبقى عندي نوع من الثبات والطمأنينة وأغير، لا، بتبقى مشاعر مختلقة جدا جدا عند الاثنين اللي بينهم شيء من الصراعات والمشاكل والأحاسيس. كل شيء مضطرب، في لخبطة في حياته، كل الحياة هتبقى ازاي، حياتنا اللي جاي، لكن الحياة اللي جاي تبقى ازاي، مستمرة ولا غير مستمرة، مش عارف. طب والألم اللي هم فيه بيشعروا بيه، ده ألم داخلي وخارجي، يعني بيشعروا فعلا ان البعض لما مش البعض الكثير جدا من العباد لما بيجيلهم مشاكل نفسية او مشاكل في حياتهم الزوجية، ده بيعود على نفسيتهم بالمشاكل ويعود على اجسامهم، ان يبدأ يحس بتعب في جسمه ووهن وضعف وعدم قابلية للطعام وقابلية للشراب، مش عايز يكتمل بحد، حالة صعبة جدا جدا جدا. يبقى أنا قلت أنت يخيم الطلاق على رؤوس العباد وعلى البيت فقط عندما يجف الإحساس، حس إن ما عادش في أي مشاعر للطرف الآخر أو الاتنين مع بعض، يحس إن هما ما عادش في أي توافق بينهم ولا أي مشاعر من الاتنين لبعض. ولذلك العلماء يقولك الموت والطلاق شيء واحد، بينهم شيء من الاتفاق، يعني ما هو الموت فقد عزيز، الطلاق سيفقد عزيزا، لأن عاشوا أيام فيها نوع من السعادة والود والمرح، وإن كانت بلاش أيام، لحظات مروا بيها في حياته. يبقى جفاف الإحساس والمشاعر ده معناه التباعد الحقيقي، حتى أن تصبح المسافة التي تفصلهما يعني بين الزوج والزوجة آلاف الأميال. يا الله، آلاف الأميال. وعلى المستوى النفسي كل واحد فيهم قام بإلغاء الآخر من حياته، يعني بمعنى إيه؟ يعني كل واحد تحول نظره للطرف الآخر على إنه في حياته صفر مش موجود، ودي البداية اللي هو التوقف الإحساس والمشاعر، هذه بداية الطلاق، وهنا تتجمع القطرة السامة الأولى. يا الله، هو الطلاق المعنوي حصل فعلا، العلاقة توقفت بسبب الإحساس، عدم وجود الإحساس وعدم وجود المشاعر وعدم وجود الوجدان، يبقى توقف الإحساس انهيار كامل للمعنى الحقيقي للزواج. انت تتجوز ليه؟ عشان تعيش مع إنسان، وهذا الإنسان بالذات حد انت اخترته بعينه. وهي بتعيش ليه في الحياة الزوجية؟ عشان عايزة تعيش مع إنسان بعينه، ولكن لما تتوقف هذه المشاعر وهذه الأحاسيس والشعور بالطرف الآخر والاهتمام به، معنى ذلك أن الحياة الزوجية قد انتهت، وسنصل حتما إلى هذه النتيجة ألا وهي الطلاق. يبقى مشوار الطلاق يبدأ بإيه؟ نلخص في كلمات: توقف الإحساس. وتوقف الإحساس ده سببه إيه؟ المشاكل السابقة، النزاع والخلاف والصراع والسب والشتم واللعن والضرب وعدم التفاهم وفقدان لغة الحوار وعدم التواصل وعدم معرفة الحقوق والواجبات وتقصير كل واحد ما يعرفش فين دوره، الكلام اللي زي ده بيوصلنا إلى فقدان الإحساس، وفقدان الإحساس ده بيوصلنا إلى مرحلة أعلى إن البعض بيصل ليها، وده بتبقى فقدان الإحساس دي بتبقى القطرة السامة الأولى لتكوين بقى مسألة الطلاق في عقل الإنسان. وبعدين يبدأ بقى الإنسان يفكر، الرجل أو المرأة لما تجمعت هذه القطرة السامة في الإنسان تختلط بلحمه ودمه ونفسيته ووجدانه ومشاعره، خلاص إن الحياة، طالما الحياة توقفت وما عادش عندي إحساس بالطرف الآخر اللي قدامي ولا الطرف الآخر عنده إحساس بيا، يبقى الانفصال لنا أولى. ولو حدث الطلاق والطلاق قد يكون مصلحة للطرفين. قال الله تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. قد يكون ده مصلحة لعدم وجود التفاهم في الحياة الزوجية. بس أنا بقول إن 75% إلى 80% من الحالات التي طلقت تتمنى ترجع تاني ويقولوا علمونا وربونا وإزاي إن إحنا من جديد نبدأ نفهم بعض ونعيش حياة زوجية. لقد رأيت من هذه النماذج في الدورات. المطلق أو المطلقة المطلق أو المطلقة اللي هي الزوجة بيمر بمراحل نفسية. الطلاق وقع وقع. ليس مهما للآن لماذا وقع ولا إيه الأسباب ولا كان منه ولا منها ولا كان ممكن نتحاشى هذه الأسباب ولا لا بالتعلم والتدريب والثقافة والكلام ده. المهم أن الطلاق وقع. قد يكون لأسباب جوهرية، قد يكون لأسباب حتمية، وقد يكون لأسباب عبثية. المهم أن الطلاق إيه وقع. طيب الإنسان المطلق الاثنين رجل أو امرأة، المطلق أو المطلقة المطلقة اللي هي المرأة بيمر بعدة مراحل. حدث الطلاق خيم الظلام على البيت، أي نعم عادش فيه نزاع ولا نسمع بقى نشوف المراحل اللي بيمر بيه. واحد، الحالة الأولى حالة الصدمة. يبقى أول المراحل النفسية اللي بيمر بيها الإنسان المطلق أو المطلقة أو المطلقة التبلد وتعطل كل المشاعر اللي بيقفل سن اسمها الصدمة. وهو كان كل يوم عم خناقات، فجأة سكت كل شيء في البيت وهو رحل ولا يوجد طرف آخر تتنازع معاه ولا يوجد طرف هو يتنازع معاه ومعادش فيه شجار، لا يوجد طرف يبقى فيه شيء من الكره بينه وبينه وجها لوجه ولا يعادي ولا مشاكل ولا الكلام ده. رحل واختفى بحلوه ومر، لم يتبقى إلا الفراغ. بعد الطلاق تتعطل كل المشاعر. عارف الإنسان لما بيجيله حالة من التنميل والبرود والتجمد، حالة اللاشيء اللي بسموها، يعقبها مباشرة الحالة الثانية بقى حالة من عدم التصديق. يبقى قلنا الحالة الأولى حالة الصدمة، الحالة الثانية الحالة النفسية اللي بتحصل للمطلق أو المطلقة حالة من عدم التصديق. ده بتحصل بعدها بأيام أو أسابيع وتمتد إلى بعض الشهور عند البعض حسب حالة الإنسان وقوته. إيه حالة عدم التصديق؟ حالة من الإنكار، ودي بتحصل لناس اللي بيموت لهم عزيز، بالذات في أمر مفاجئ، أخي أو أختي أو زوجة أو أب أو ابن. حالة من الإنكار وكأن الطلاق لم يقع، ويبدأ الإنسان يسأل نفسه كيف وقع ولماذا وقع، وبعدين يبدأ يقول له نفسه لا ده ما حصلش إن أنا طلقت، لا 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 ولا حصل إن أنا طلقت، لا حصل. يبدأ الإنسان يتحدث مع نفسه وتبدأ المرأة تقول هل معنى كده إن كل شيء انتهى، ويبدأ الزوج يقول هل معنى ده إن أنا ما ينفعش أرجع زوجتي تاني. في كلام مع النفس، يبدأ يقول لنفسه طب ده حلم ولا واقع، حلم ولا واقع، لا أنت في واقع ولا في حلم. يكلم نفسه طب ما فيش احتمال ضعيف إن هو يرجعني، فيش احتمال ضعيف إن أنا أرجع زوجتي ولو احتمال واحد. وهكذا كل حوار الإنسان مع نفسه في مرحلة الإنكار وعدم التصديق. يبقى الحالة الأولى اللي بتحصل للمطلق أو المطلقة الصدمة، الثانية حالة من عدم التصديق. طيب بعد المرور بمرحلة الصدمة وبعد أسابيع غالبا بيدخل الإنسان في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحزن. بتكلم على أغلب الناس مرحلة الحزن، وهي أقرب إلى حالة الاكتئاب في هذه المرحلة. طب وفي المرحلة دي الإنسان بيشعر بإيه؟ يقول لك أنا أشعر إن أنا فاشل، إن أنا مذنب، إن أنا مخطئ، إن أنا ما كنتش أستحق هذه الزوجة، إن هي تقول إن أنا ما كنتش أستحق هذا الزوج، أنا ما كنتش جديرة إن أنا أعيش معاه، وهو يقول كذلك. يشعر هو فاشل في كل حاجة ولو نجح في كل حاجة، ولك أنا ما حققتش أي نجاح في حياتي، ما أنا فشلت في حياتي الزوجية، يبقى أنا مش ناجح في أي حاجة تانية. وابدأ يكلم نفسه بهذا الحزن العميق. تنهمر ثقة بالنفس عند الغالب أو الأكثر. يشفق الإنسان على نفسه أحيانا، وبعدين يبدأ يجلد نفسه في أوقات أخرى، يعاتب نفسه في أوقات، يعاقب نفسه في أوقات، بتضطرب الشهية للنوم وتضطرب الشهية للطعام ويضطرب النوم، ويفقد الإنسان قدرا كبيرا من وزنه، والبعض الآخر بيجيله بزيادة الوزن يأكل بنوع من الشرة، يفقد القدرة على الاستمتاع بأي شيء في الحياة، يبكي بسهولة وتدمع عينه بسهولة جدا، تسيل دموعه على خده، تضعف عنده شيء من التركيز والذاكرة، يقل أو ينعدم إقباله على الخروج إلى الجماعات، يعني إلى المساجد مثلا أو اختلاطه بالناس. يشعر أن كل الطرق قدامه بسبب الطلاق قد سدت. مشاعر مختلطة. تستغرق هذه المرحلة لمرحلة الحزن شهرا أو يزيد، بكلمك على الغالب شهرا أو يزيد. في خلال هذا الشهر قد يجد الإنسان ده اللي طلق أو البنت أو الزوجة التي طلقت قد يجد دعما معنويا من اللي حواليه، ويؤكدون له أنه كان محقا في سعيه للطلاق، وانه سيكون حاله افضل بعد الطلاق، وان البنت اللي ما كانتش تنفع عليك اصلا من البدايه، وان احنا تكلمنا معاك وده ما سمعتش الكلام، او يقولون للفتاه ده كان انسان سيء، او للزوجه ده كان انسان سيء سيء جدا جدا جدا، واحمدوا ربنا ان ربنا عافاكي منه، وانت لسه صغيره وربنا هيعوضك خير، واولادك احنا هنربيهم، ومثل هذا الكلام. ويقول له بقى فكر في حياتك المستقبليه، والطلاق ده مش نهايه العالم، انما ده البدايه، واستفيد من التجربه السابقه، ويبدا يتكلموا معاه بكلام من مثل هذا الكلام. وتدريجيا تذهب بقى حاله الحزن دي، ولكن يدخل الانسان في المرحله الرابعه، وهي مرحله الغضب. قد يتوجه بكل غضبه للمحوطين حواليه، يقول لابد السبب، ويقول لهم انتوا السبب، انتوا دخلتوا في حياتنا احنا ما كناش كده، يبدا يرمي باللوم على من حوله ولو ما كانوش كده حتى. وبعدين بقى وبعد فترة يوجه بقى بالدرجة الأولى عوامل فشل الحياة الزوجية إلى المطلق، هي بقى تقول زوجي هو السبب، وهو يقول إنها هي السبب، ويبدأ كل طرف شايف الآخر على إنه من أسوأ الناس، وبيحمله مسؤولية فشل الحياة الزوجية، وقد يفكر في الانتقام منه بأي وسيلة، بالتشهير به والإساءة إليه في المجالس العلنية، والاتصال بأصدقائي، والاتصال بعمله، والذهاب إليه في الأماكن العامة. المهم بتحصل حالة كده عند البعض، حالة الغضب، إن بيبقى عاوز يخلص كل المشاعر السلبية اللي عنده، ولو ده هيؤدي إلى يعني مشاكل كبيرة جدا للطرف الآخر، ما يهموش، أهم حاجة إن أنا أتخلص من هذه المشاعر السلبية. وفي هذه المرحلة اللي مرحلة الغضب يكون الإنسان قلق، يكون إنسان عصبي، سهل إن حد يثيره، كان نافذ الصبر، بيحصل له حالات من الاضطراب، الاضطراب ده سواء متعلق بالنوم أو الطعام والشراب، عند المرأة اضطراب للدورة الشهرية قد تنقطع عنها لفترة قصيرة وقد تكون لفترة طويلة، سبحان ربي العظيم. وفي هذه المرحلة بقى بيبدأ البعض يعمل إيه بقى؟ يلجأ معاذ الله إلى الزنا. والبعض بيلجأ إلى المسكرات، والبعض بيلجأ إلى المخدرات، والبعض بيقدم على الزواج المفاجئ، وتلك مصيبة. طب أنت مريض وتمر بحالة نفسية سيئة، لا ينبغي لك أن تفعل مثل هذا، إنما ينبغي أن تتخلص من هذه المشاعر السلبية الأول، وبعدين تستفيد من التجربة السابقة، وبعدين تبدأ حياة جديدة. يعني عايزين نقول حالة من عدم الاتزان العاطفي المصاحبة لحالة من الغضب. وقد يفكر بقى، وفي حالة الغضب دي قد يفكر في أن يتصل بالطرف الآخر. البنت أبوها يقول لي يعني تتصل بزوجها من ورانا عشان عاوزة تعاتبه، وعاوزة تهاجمه، وعاوزة تفتح باب للحوار معاه لعله يرجعها. وهو كذلك قد يمر بهذه المرحلة، ودي تدخل مع مرحلة الغضب، ولأنه مش عنده اتزان عاطفي، فيبدأ يعمل إيه؟ عايز يتصل بالطرف الآخر اللي هي الزوجة التي طلقها المطلقة، وبعدين يعاتبها، يتخانق معاها، يعمل معاها مشكلة. المهم بيبقى ده شعور داخلي بداخل الإنسان. ثم يدخل الإنسان في المرحلة الأخيرة، وفيها يتخلص من كل هذه الأعراض، يتخلص من كل هذه الأعراض اللي هي أعراض مرضية حادة، ويبدا في مشوار بقى اللي بيسموه العلماء مشوار اعتلال المزاج. يفقد السيطره والقدره على الاستمتاع بالحياه، مش فقد احتسه كل حاجة، يتقلب مزاج، ينبسط أوقات، يفرح أوقات، ويحزن أكثر الأوقات، يعيش في حالة شعورية غريبة جدا. وطوال هذه المراحل يا أخواننا اللي فاتت الخمسة اللي احنا ذكرناها، بيشعر الإنسان الوحدة، السأم، الملل، الفراغ، عدم الطمأنينة، مشاعر الخوف والقلق والخوف الاختلاط من الناس والقرب من الناس. وتستمر هذه المشاعر عند الكثير إلى عام أو يزيد، تستمر المشاعر اللي احنا قلناها دي إلى عام أو يزيد مع وجود المراحل اللي احنا قلناها دي. وده بيتوقف على عدة أمور، أو بيتوقف طول المدة وقصرها على عدة أمور. هل كان الطلاق فجأة أم كان متوقعا؟ الطلاق اللي حصل ده، ده كان متوقع أنه هيحصل، ولا ده أمر مفاجئ حصل فجأة؟ طيب هل الذي سعى إلى الطلاق ده، عفوا، هل هو الذي سعى إلى الطلاق أم فرض عليه؟ يعني هو سعى لذلك، هطلقك وإحنا بيننا خلافات وانضبطي وأدي حقوق اللي عليك والواجبات واعملي كذا، فهو الذي سعى إلى الطلاق لما تعب خلاص من حياته، ولا اتفرض عليه أن يطلق؟ ده برضه هيفرق. طيب هل ما زال بيحمل مشاعر إيجابية تجاه الطرف الآخر؟ يعني أقولك حتى مع فراقي عنها ما زالت في بالي وفي خاطري وفي قلبي، عنده شيء من المشاعر تجاه هذه المرأة المطلقة. طب الطلاق لما تم بنوع من العنف ولا تم بنوع من الهدوء؟ طب سويت كل الأمور بينهم، الأمور المالية وما تعلق بالأولاد، ولا الأمور ما زالت معلقة؟ كل دي أسئلة لابد أن تطرح. طب مدى إحساس الطرف ده للزوجة أو الزوجة المطلقة أو المطلقة، مدى إحساسه ومسؤوليات المباشرة عن الطلاق؟ طيب هل من اليسير أن يتزوج أم سيبدأ من الصفر مع فلوس يبدأ يتجوز، هيعرف يتجوز بسرعة، ولا هيبدأ من الصفر يبدأ يحوش وكون فلوس وجهز نفسه والكلام زي ده؟ طب هل ينوي الزواج مرة أخرى ولا لا؟ طب هل لك أمل في حياة زوجية جديدة ولا لا؟ كل ذي أمور بتكون سبب في طول المدة أو قصر المدة، وذي أمور لابد أن تكون معلومة وأن تكون معروفة. الطلاق الناجح بيعتمد على أمور: التخطيط الناضج لمستقبل الأبناء. خلي بالك، ما هو الأولاد لهم قسط من هذه المتاعب والمشاكل، الأولاد لهم قسط من هذه المتاعب والمشاكل بعد الطلاق. تابعين، عايزين نقللها عشان لا يتأثر الأولاد أو ينحرفوا بسبب المشكلات التي دارت بين الزوج والزوجة. طب عايزين نطلق طلاق ناجح، ده بيعتمد على عدة أمور. الطلاق الناجح يعتمد على التخطيط الناضج لمستقبل الأبناء الذين سيتحملون جزءا كبيرا من تبعات هذا القرار. ولذا فالطلاق الناجح هو نتيجة مفترضة لما يلي: واحد، الاقتناع بقرار الطلاق، ان فعلا يبقى مقتنع 1000% ان فعلا ده القرار الصحيح، وان هي تبقى مقتنعة ان ده هو القرار الصحيح. كذلك عدم الاسترسال في الحديث عن عيوب الطرف الآخر والتركيز عليه. تبدأش الأم عشان تبين الأولاد ناحيتها وناحية أهلها تبدأ تقول للأولاد أبوه كان سيء وسبب للدين وحلف بالطلاق وبشرب وعارف نساءه، وقد يكون الوالد مش كده، ولكن من باب التشفي والانتقام ومن باب جذب الأولاد. وبلا شك بأنه لما يشوف المعاملة الحسنة من الوالد والأخلاق الحسنة من الوالد مش هيحكموا هذا الحكم ويقولوا أن يعني أن الأم جائرة وظالمة في هذا التوقيت، أو العكس، إن روح الأولاد للأب فالأب يبدأ يتكلم عن الأم بكلام سيء، وبلا شك بأن هذا ظلم واعتداء عليها وعلى الأولاد. طيب التكيف مع أسرة الطرف الآخر، أنا هتعامل مع الطرف الآخر أسرة زوجتي؟ أي نعم هي مطلقة خلاص وكل واحد راح لحاله وانتهت فترة العدة أجنبية عنك. طيب الكلام مع مين؟ أمها محرمة عليك، يبقى تتكلم مع أمها، أو تتكلم ابتداء لو الوالد موجود تتكلم مع والدها أو مع أخواتها الكبار للذكور. المهم لازم تتكيف مع أسرة الطرف الآخر، ولا تذكر أسرة زوجتك بسوء، ولا بشر ولا تتكلم عنهم كلام يسيء، إنما تكلم عنهم بما فيه من إيجابية. وإن كان الأمر ده صعب على الناس إلا تذكر بأن في هذا مصلحة للأولاد. وقد قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، لابد أن احنا نوجد للأولاد جو من الأمان العاطفي عشان نسهل عمليات التواصل والاتصال بينك وبينهم، أو بين الأولاد وبين أمهم، أو بين الأولاد وبين الأسرتين. ويصبح الطلاق ناجحا إمتى بقى؟ إذا تم استدراك إيجابياته. استدراك إيجابيات، هل الطلاق له إيجابيات؟ منها إن الإنسان يبدأ يقول أنا السبب في الطلاق، أراجع نفسي وأصلح الأخطاء اللي عندي، أو هي تقول أنا هراجع نفسي وأشوف الأخطاء اللي أنا وقعت فيها، أو نتعلم من الدروس السابقة ومن المواقف التي مرت بنا كيف نصلح من حياتنا الزوجية، أو ندخل دورات أو نقرأ كتب أو نتعلم إلى غير ذلك. العمل على تغيير نمطية الحياة، ما أنت خلاص أنت ستواجه الحياة وحدك، وحضرتك هتواجه الحياة لوحدك، فلا بد من تغيير نمطية الحياة. أنت بتشتغليش، قد تنزلي دار للقرآن تعملي فيه، لو إن الأب أقصر في حق الأولاد. طب انت ابو الوالد اللي كان بيودي الاولاد المدرسه، طب انت الان قد تكوني انت السبب، او ان يعني هتبقي انت الوسيله للذهاب بالاولاد الى المدارس واتيان الاولاد من المدارس. اولاد معاكي، هتغيري في حياتك شوي، او انت هتغير في حياتك شوي. عدم الاسترسال في الالم، عدم الاسترسال في الالم او الاستسلام لمشاعر الندم ولوم الذات والشعور بخيبة الأمل. هو الطلاق حصل ولا ما حصلش؟ حصل. نفكر في إيجابيات الطلاق، ونفكر هو الطلاق ده عاد علينا بإيه، وهل كن هو الخير لنا ولا لا، وانت اخترت ده واستخرت ربنا واستشرت وصلت لهذه النتيجة، فخلاص احمل الله تعالى على ما أنت فيه. وقد يكون يعني من الأمور أن الله تعالى قد قدر هذا من أجل أن الاثنين ياخدوا راحة بعيد عن بعض شوية، وكل واحد يشوف التاني بمنظار جديد، وقد يصل إلى حل وترجع الأمور إلى مجاري. دور الأم والأب أو المطلق المطلقة دور مكثف جدا، فإضافة إلى تحمل القرار وتبعاته عليهم أيضا، ضرورة التماثل أمام الأبناء بالتوازن، وتجهيز البيئة الجيدة، البيئة الحسنة، البيئة الجديدة بما يتناسب مع شخصية الأطفال، ومراعاة المرحلة الانتقالية للأبناء، وترتيب أمورهم المدرسية، وتنشيط حياتهم الاجتماعية بما يحقق لهم التكيف الإيجابي. الكلام ده إيه بقى؟ بكلام يسير خالص كده، أنا بنقل بعض الكلام للعلماء وبعدين أبدأ أفصل. إننا عايزين نقول إن عندنا عدة نصائح لنحرص عليها من أجل أبنائنا بعد الطلاق، هي نصائح كثيرة وكبيرة. يجب الحرص على توفير الاستقرار المالي للأبناء بنفس المستوى اللي كانوا عايشين فيه، ويفضل أن الأولاد يعيشوا في نفس المكان. أمر خطير جدا، أنت بتعارض مع مين؟ مش معاها، ده أولادك، ما قصرش مع أولادك بل زدهم، إنما عشان المشاكل اللي بينه وبينها يحرم الأولاد من المصروف وما يبعتش لهم مصاريف، ولا يبعت لهم ويقول لا قلل من النفقات، ولا ما فيش عند استقرار مادي. الأولاد لا يفهمون هذا الكلام إذا كانوا صغارا، فأجب الحرص على توفير الاستقرار المادي للأبناء بنفس المستوى اللي كانوا عايشين فيه، ويفضل أن الأولاد يعيشوا في نفس المكان، يفضل أن يعيشوا في نفس المكان. لا يجب الحرص، يجب الحرص على توفير، يجب الحرص على توفير مستوى حياة لا يقل عن المستوى الذي كانوا يعيشون فيه قبل الطلاق، ونوفر لهم كل احتياجاتهم بنفس القدر. تحرمش أولادك، أولادك عايشين في مستوى معين، ما ينزلوش عن هذا المستوى اللي كانوا عايشين فيه قبل الطلاق، ما أنت المسؤول عن الإنفاق على الأولاد، وتوفر لكل أولادك احتياجاتهم بنفس القدر أيام ما كانوا عايشين معك وأمهم تحت سقف واحد. اوعى تضغط على الأبناء لكي يغيروا أسلوب حياتهم أو عادتهم أو نشاطاتهم الاجتماعية والترفيهية. يعني كان أولادك مثلا بيذهبوا يقضوا يوم كامل عند خاله أو يوم كامل عند خالته عشان الطلاق حصل وما تروحوش عند حد، الأمر ده يسبب الأولاد نوع من الصدمة. طيب الأولاد كان بيروحوا نادي يتعلموا فيه السباحة مثلا، يتعلموا فيه السباحة، يبدأ يقول لهم ما عادش في حاجات ترفيهية، أجيب منين وأعمل منين؟ لا، خلي أولادك، احرص احرص على إن أنت ما تضغطش على أولادك عشان يغيروا أسلوب حياتهم ولا عادتهم ولا تقاليدهم ولا نشاطاتهم ولا الكلام ده، إنما يعيشوا في نفس الوضع اللي كانوا عايشين فيه. يجب الحرص ألا نضطر الأبناء إلى أن يغيروا من خططهم التعليمية بعد الطلاق، ولا ودي الولاد مدارس عام. طب انت عارف ان المدارس العامة لا تسمن ولا تغني من جوع، ما بعلموش الولاد حاجة غالبا، وان الاولاد بيطلعوا مستوياتهم التعليمية والمستوى العلمي والاخلاقي تحت الصفر بشوي في الغالب، في الغالب. فيقول لهم ما فيش مدارس خاص ولا معاهد اثرية خاص، ودوم اي مكان، ودوم مدارس جنب البيت، ودوم مدارس عادية، بلاش يتعلموا خالص، لا حول ولا قوة الا بالله. فما تضطرش الاولاد حضرتك ان يغيروا من خططهم التعليمي. وانا بقول للزوجة ده مطلقك، نعم، ولكن كان في يوم من الايام بينك وبينه شيء من الفضل، قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فينبغي ان انت تحرصي كل الحرص ان انت لا تؤذيه ولا تشهري به ولا تتكلمي عنه قدام الاولاد كلام قبيح ولا تذكريه بسوء. وهقول لك الكلام ده ليه. كذلك يجب الحرص على أن نحافظ على الصورة الاجتماعية للأبناء، وذلك عن طريق التواجد المستمر للأب والأم في حياة الأبناء. اوعى تلغي زوجك من حياة أبنائك، اوعى تلغي زوجتك من حياة أبنائك، ما ينفع وما يصح، والأمر ده سيعود عليك بشيء من المفاسد، الأولاد سيتحولوا عليك، وقد يكون الأولاد معاذ الله أولاد منحرفين، وأكثر من انحرفوا في الزنا، تجارة المخدرات، شرب الحشيش والبنج والكلام ده والسطو المسلح ومثل هذا الكلام، لما يجي تتكلم مع بعض الشباب منهم خرجوا من بيئات كمثل هذه البيئات. فلا بد أن يكون الطلاق طلاقا ناجحا بالخطوات اللي احنا بنقولها دي. كذلك عدم تشويه صورة الطرف الآخر أمام الأبناء، وده أمر غاية في الخطورة. يجب ان يظل الاولاد فخورين بالاب والام، ده مدى حياتهم حتى ما حدوث حالة الطلاق، حتى ما حدوث حالة الطلاق، لو اننا تعاملنا ان محتاجين يكون الطلاق ده طلاق ناجح من اجل ابنائنا. اوعى تتكلم كلام قبيح عن زوجتك قدام اولادك ولا العكس. تتخيل ان ولد تجرأ وجاي يتكلم على الوالد قدام، يتكلم على المطلق اللي هو أبوه قدام أمه المطلقة، يجب على الأم أن تردعه وتذكره بحسنات أبيه. بس الولد مش هيقول الكلام ده إلا لأمه، يا إما عاوز مصلحة وهو ولد انتهازي، طفل انتهازي أو شاب انتهازي، وإما بيقول الكلام ده من أجل أن يشوف الأم عندها مشاعر للأب ولا لا، وممكن يتوسط في مسألة الرجوع. المهم لابد أن يكون هناك أسباب. فلذا نقول عدم تشويه صورة الطرف الآخر أمام الأبناء، فالأبناء يجب أن يظلوا فخورين بأمهم وأبيهم مدى حياته. يجب ألا نستخدم الأبناء كوسيلة ضغط على الطرف الآخر. هو تزوج مثلا، عاوز يتعكنن عليه وعلى الحاج أمه يعني، فتقول للعيال روحوا عدوا أسبوع عند أبوكم عشان عارفة أن زوجته ستقيم الدنيا ولا تقعدها، وهي قاعده تقول هي انا نجحت مع الشيطان في الخطه اللي رسمها له ومشيت وراه، لا حول ولا قوه الا بالله. او هو عارف ان هي تزوجت، فيبدا يقول للاولاد اقعدوا انا مسافر، روحوا اقعدوا عند امكم اسبوع ولا 10 ايام، ويبدا الاولاد حتى لو يقعدوا عند جدهم وجدتهم ليل نهار بيتصل بامهم. فطبعا بلا شك هذا امر غايه في السوء، وبيعملوا الكلام ده من اجل الضغط بالاولاد على الطرف الاخر، وهذا كلام بلا شك كلام فاسد لا يصح من ناس عاقلة وناس عندها نوع من الحكمة في التصرف. ناخد بالنا من النصائح اوعى يحاول طرف ان يسئل الطرف الاخر بعد الطلاق. ليه؟ تنوع من الضعف وابتداء من سوء الخلق وفقدان الثقة بالنفس والإحباط والإحساس بالهزيمة، ولذلك يضطر البعض ان يعمل الكلام ده. طب ما انت كده هتظهر صورتك قدام اولادك انها صورة غير محمودة، ان الولد بيروح يتعامل مع امه فبالتالي امه امرأة مصلية ذات دين محافظة على حجابها الشرعي لا تقترب برجال قارئة للقرآن انسانة ذاكرة شاكرة وبتعامله معاملة طيبة جدا وعمرها ما ذكرت ابوه سوء. فالولد ياخد صورة عن الوالد على ان الوالد بيكذب، وعلى ان الوالد بيتكلم بكلام لم يحدث، وعلى انه سيء الخلق، وعلى انه انسان غير محترم، وعلى انه انسان غير مهذب ولا مؤدب، وعلى انه انسان غير عادل بل هو ظالم. هتيجي مشاعر كثيره جدا عند الاطفال عند الابناء. طيب يروح الولد للام، الام تقول له ده انت ابوك ده يخش نار جهنم حتف، ده ابوك ده جبار عنيد، ده ابوك ده لحيه بس، ابوك ده مش عارف ايه بس. الولد يروح لابوه منتهى الاحترام والادب والتوقير، يقرا قران محافظ على السنه، رجل معروف عند الناس بحسن السيره والمسيره، ما بيحرمش الاولاد من حاجه من حقوقهم، حياتهم كما هي لم تتغير، مساله بس مجرد الانفصال بالجسد والروح والمشاعر كذلك. فيقول ده انا امي دي جباره عنيده، ده انت شكلك انت السبب في وانت كنت السبب في الطلاق. سبحان الله، مشاعر بتجري الاولاد. فينبغي وهذا امر واجب ان ما يحاولش اي طرف الاساءة للاخر قدام الاولاد ولا من غير وجود الاولاد. يجب ان يحافظ كل طرف على صورته السوية في نظر ابنائه، وان يحافظ على صورة الطرف الاخر بعدم الاساءة اليه. يجب الحرص على استمرار الاحتفاظ بالسلطة الوالدية، خلي بالك من الكلام اللي جاي ده، وهي السلطة القادرة على التوجيه. مين اللي هيوجه؟ الاب والام. ومن اللي يصحح؟ الاب والام. من اللي يعلم؟ الاب والام. ومن اللي يربي؟ الاب والام. ومن سيثيب على الحاجه الحلوه؟ الاب والام. ومن يعاقب؟ الاب والام. وهذه السلطه التي يجب ان تطاع. فالام تعمل ايه بقى؟ تحث الاولاد على طاعه الوالد وعلى بره وعلى الاحسان اليه وعلى توقير وعلى الكلام عنه في مغيبه باحترام وتوقير وادب، وتذكرهم بأن الله تعالى قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وأن الله قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. اللي تفعل كده المرأة المؤمنة العاقلة الحكيمة. والأولاد يتكلموا بأي كلمة قدام الأب على الأم، فيبدأ الأب حفظه الله اللي هو المطلق ده يقول له يا ابني، ذهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أوصني من الوصايا، لا الحديث إيه؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يا ابني الله جل جلاله قد أوصانا بالوالدين وبالإحسان إليهما، قضى ربك ألا تعبد. يبقى فبنقول إن يجب إن تبقى سلطة الوالد معروفة، سلطة الأم معروفة في مسألة التربية ومسألة الثواب والعقاب والتعليم والكلام. يجب إن يقف في الأب والأم معا الاثنين مع بعض في مواجهة أي انحراف يتعرض له أحد الأبناء، أو محاولة في بعض الأبناء محاولة أحد الأبناء الاستفادة من وضع الطلاق الجديد، إن يبدأ يبتز أحد الطرفين، يروح يكلم مع الأب فيقول له صدق ماما بتقول عليك كذا 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 وأنت حنين يا بابا وأنت طيب يا بابا، وبعدين يروح للوالدة يتكلم معاه يقول لا الراجل ده جبار عنيد، صدقي بيقول عليك كذا 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 يا أمي وأنت أجمل أم في الدنيا، وأنت من أجل أن مسألة الابتزاز بالمال. وممكن واحد دول في بعضها، انا رحت لابويا طلبت منه 50 جنيه وقال لي يا ابني ما معيش فلوس، ويروح لامه يروح للاب يقول له يا بابا ده انا طلبت من امه فلوس من اللي انت بعتها لنا ما رضاش يديني ولا مليم، يوقع الدنيا في بعضها من اجل ان يبتز احدهما بالمال. فبنقول لابد ان احنا ناخد بالنا يا احبتي من هذه النصائح المتعلقه ب ماذا بعد الطلاق. لو قلنا خلاص الطلاق وقع لابد ناخد بالنا من هذه الخطوات اللي احنا قلناها. وفي نقطة أخيرة غاية في الأهمية، وهي من الخطوات كذلك التي لابد أن نتأخذها كان يكون هذا الطلاق طلاق ناجحا. عايزين نقول إذا تم الاتفاق خلاص على الطلاق ورتبنا الأمور، لابد أن يكون الكلام المتفق عليه مكتوب في وثيقة تشمل طريقة الطلاق. هنكتب في الورق يعني ورق وثيقة نكتب فيها إيه؟ تشمل الطلاق، طريقة الطلاق على الإبراء ولا قد تكون ترجع في العدة حسب ما نتفق، وطريقة أخذ الأثاث، هنتفق على تاخد الأثاث كله ولا تنقل شقة تانية ولا نفس الشقة ولا الوضع إيه، ويشمل النفقة على المطلقة إذا كانت حاملا أو مرضعة، والاتفاق على الزيارات وكيفية التفصيل فيها. الزيارات هيزوروا الأولاد كل قد إيه؟ طب الأولاد هيروحوا عنده ولا هيجوا عندنا ونفرغ له مكان يقعدوا فيه حسب ما هيتفقوا، ولا يتقابلوا في مكان عام ما نعرفش حسب ما يتفقوا. ومع كل ده لابد ان احنا نوقع. اذا انتهى الامر بخير وسلامة فبيتم التواصل بقى بين المطلق والمطلقة، ليتم الترتيب على تربية الاولاد بالخطوات اللي احنا قلناها من اجل ان الاولاد يكونوا في حالة نفسية جيدة وفي نوع من الطمأنينة. وعز اقول اخواننا لابد من اخذ العهود والمواثيق على الطرفين ان يحترم كل منهما الاخر في غيبة الآخر، فلا يذيع عنه سرا ولا يسبب يشتم ولا ينتقص من قدره ولا يتكلم في حقه أمام الآخرين. تبقى نقطة أخيرة عاوزين نطرحها ثم إن شاء الله تعالى بعد ذلك أتواصل مع إخواني في هذه الاستشارات المرسلة إلينا. الحكمة من كون الطلاق بيد الرجل، أنت عارف أن تظهر لنا كل فترة كده أن البعض يقول لك لا إيه يا جماعة إيه يا جماعة مشكلة، بيقولوا من أيام الطلاق الشفهي لا يقع. بلا شك اتفاقا عند جميع أهل العلم أن الطلاق الشفهي يقع، فسيبنا من التهريس اللي احنا بنسمعه ده. الحكمة من كون الطلاق بيد الرجل، ما هو ده اللي انا بقوله لك هيقولوه مستقبلا، عشان كده خلي بالك انا هطرح عليك بعض القواعد كده وتاخد بالك العلماء قالوا ايه. على الرغم من ان الزوجة شريكة في الحياة مع زوجها، الا ان الشريعة المباركة اختصت الرجل دون المرأة بقرار الطلاق، وكان وراء ذلك حكم عديدة من اهمه المحافظة على سلامة الرابطة الأسرية وبقائها واستمرارها وتقدير لمخاطر انهائها بنحو سريع. الطلاق لو جعل بيد المرأة لأن المرأة بتغلبها العاطفة تحكم فيها العاطفة للانفعالات لطلقت زوجها من أول ليلة، وده من رحمة الله عز وجل بعباده. والواقع يؤكد أن ثقافة المرأة، وحتى المرأة لو نالت حظا من التعليم ولو حصل على دكتوراه برضو تتأثر بمشاعرها، ودي فطرة ربنا عز وجل جعلها في قلب المرأة. ويضاف إلى ذلك أن المرأة بتعتريها أوقات حالات الحيض والنفاس والحمل الولادة الرضاعة، ودو أمور بتصيبها بشيء من الانحراف المزاجي. تبقى المرأة ماشية معك مستقيمة، اقتربت الدورة يطلع الكرف الأعلى تصرخ وتصوت وتعلي صوتها وتنفعل، وكذلك في على أوجهها في أيام الدورة عندها نوع من الانفعالات. فلو جعل الطلاق إليها فلربما يبقى الحكمة من كون الطلاق بيد الرجل المحافظة على سلامة الرابطة الأسرية وعلى بقاها وعلى استمرار. قلنا المرأة بتعتريها أوقات في الحيض والنفاس والوضع والحمل والرضاعة والكلام ده، وهذا الكلام بلا شك يسبب نوع من الانحراف المزاجي عند المرأة، والمرأة قد عرفت بعاطفتها الجياشة، فلو أسر الطلاق إليها لربما طلقت زوجها من أول ليلة. كذلك من الأسباب أو الحكم، الواقع يؤكد أن كثيرا من النساء دفعنا الأزواج إلى الطلاق ونافحنا من أجل ذلك، وأطلع على هالطلع ومش هرجع في قراري، والناس كلها وفضوا الضوء يقول هالطلع على هالطلع، فعندما وقع الطلاق أسقط في أيديهن وندمنا ندما شديدا. والله نماذج كثيرة جدا أراها بعيني في المشكلات. فمن كان طلاقها رجعيا تمت المراجعة، ومن كان طلاقه مبائنا فلا تحين ندم، ومن اطلع على سجلات الطلاق في المحاكم هله الأمر. ده حالات يا إخوانا آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة بالألوف، ولا أبالغ إذا قلت الحالات بالملايين. ده احنا الرسم عندنا 2.5 مليون مطلقة، وأيقن أن الله سبحانه وبحمده له الحكمة البالغة في مشارع العباد. وقد جاءت في تونس، اسمع بقى الكلام ده، أن أعطيت المرأة حق الطلاق كما هو الحال عند الرجل، فزادت نسبة الطلاق بأضعاف كثيرة، فتم تعديل القانون وتبين بعد ذلك أن أكثر النساء التي أوقعن الطلاق كان تطليقهن لأزواجهن بسبب ردة فعل عاطفية. يا الله سبحان ربي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثلاثة، الطلاق بتستدعه، دي الحكم برضو ان الطلاق بيد الرجل، الطلاق بتستدعه أمور مالية تثقل كاهل الزوج المطلق، زي المؤخر بتاع الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، وربما تمتد العدة أحيانا إلى 9 أشهر بسبب الحمل ودفع متعة الطلاق، إضافة إلى أنه سيحتاج إلى زوجة أخرى لما يجي يتجوز لها مهر لها سكن ولها أثاث ولها نفقة. بخلاف المرأة فإن الطلاق أحيانا يكون في مصلحتها، لأن هناك مؤجل مهر ستحصل عليه ونحو ذلك من الأمور المالية، فمن المصلحة أن يجعل الطلاق في يد من هو أحرص على الزوج. 4 من الحكم أن الطلاق بإيد الرجل، المرأة ابتداء قبلت بالزواج وهي تعلم أن الطلاق جعله الله تعالى العليم الحكيم الخبير اللطيف سبحانه وبحمده بيد الرجل، والله تعالى أعلم بما يصلح خلقه وبما يصلح عباده، ولا يشرع لهم إلا ما فيه المصلحة للإنسان، علمها الإنسان أو جهله. 5 أن المرأة إن تضررت بسبب عدم قيام الزوج بحقوق الزوجية أو بتنفر الطباع أو بسبب مرض منفر أو غياب الزوج أو حبسه ونحوها من الأسباب، فلها أن تنهي هذه العلاقة الزوجية. حد يضرب على إيده بتنهيها بواسطة إيه؟ بذل شيء من مالها للرجل عن طريق الخلع أو عن طريق فسخ القاضي للزواج على نحو لا يقع فيه ضرر عليه. يعني إذا بنقول إن ربنا عز وجل سبحانه وبحمده لما شرع الطلاق شرع هذا الطلاق لحكم إنسانية وهي لمصلحة الإنسان، ولكن الإنسان جاهل بمصلحة نفسه، والله سبحانه وبحمده هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، فأعلم بما يصلح الإنسان وأعلم بأموره. أحبتي أحسن الله تعالى إليكم وبارك الله تعالى فيكم، قد سعدت جدا غاية السعادة في هذه الدورة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى، دورة شريك حياتي فهمني، وأرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت إلى طرح القضية بأسلوب سهل ميسور على الإخوان جميعا، وأن يكونوا قد انتفعوا من هذه الدورة، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم في دورة جديدة بإذن الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.